من وقع من المسلمين في الردة، أي خرج عن دائرة الحق، يلزمه أن يتشهد كي يرجع إلى الإسلام، وليس بالاستغفار يعود مسلما. وفي بيان هذا الأمر وما يتعلق به، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية الشاملة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى وبنية الاعتكاف في هذا المسجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الحافظ يحيى بن شرف النووي في كتابه روضة الطالبين في كتاب الردة، وغيره من الفقهاء أيضا قال هذا الكلام: الردة أفحش، أي أقبح أنواع الكفر، أي من حيث أنها تحبط كل الحسنات وتبقى السيئات، فإن تاب منها بعد رجوعه للإسلام ذهبت. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا مسألة مهمة ينبغي الانتباه والتنبه لتفهم على حقيقتها. ما قاله النووي وغير واحد من الفقهاء الردة أفحش أنواع الكفر، ما معنى أفحش؟ أي أقبح. أي أقبح لماذا؟ لأن هذا الإنسان كان على الحق، كان على الإسلام، كان على دين التوحيد، على دين الأنبياء، على دين الرسل، على الدين الذي يحبه الله ويرضاه، مع هذا قطعه بالردة، كفر، خرج من الإسلام، فطلع من الدين. فمعنى أفحش أي أقبح. وليس معنى هذه المسألة أن الإنسان إذا كان مسلما 100 سنة ثم ارتد بسب الصلاة ومات على ذلك، ليس معنى كلمة أفحش أن هذا الإنسان عذابه أشد ممن كان 100 سنة على الكفر، لا، فهذا الثاني عذابه أشد. يعني مثال واضح، عندك شخصين، واحد 100 سنة مسلم قبل ما يموت سب الصلاة ومات، شو صار هذا؟ مرتد كافر. واحد تاني 100 سنة عايش على الكفر ومات كافر، أيهما عذابه أشد؟ اللي صار له 100 سنة على الكفر، لأنه هذا شو؟ كفريات مستمرة ويعيش على الكفر والفساد 100 سنة. أما هيداك 100 سنة كان على الإسلام، قبل أن يموت بلحظات كفر، ارتد بسب الصلاة ومات، هذا كافر ومخلد في جهنم ولا يطلع من النار، لا يخرج من النار، ولا يرحمه الله، ولا يشفع له شافع، لكن عذابه أقل بكثير من اللي صار له 100 سنة على الكفر. واضح الكلام؟ طيب إذن شو معنى الردة أفحش أنواع الكفر؟ أقبح. ليش؟ لأنه كفر بعد أن كان مسلما، لأنه كفر بعد أن كان مسلما. والردة ماذا تفعل أيضا؟ تحبط الحسنات. الردة تهدم الحسنات، الردة تذهب الحسنات. شو يعني؟ هذا الإنسان اللي صار له 20 سنة عم بيصوم وبيصلي، صار له 40 سنة يقوم الليل ويصوم النهار ويتعبد ويتصدق ويذكر الله ويقرأ القرآن ويصل الأرحام ويساعد الفقراء ويعطي الأرامل، إجا كفر، سب الصلاة، سب الرسول، سب الإسلام، سب القرآن، لو عن مزح، لو عن مزح، لو غضبان، لو زعلان، ماذا صار هذا الإنسان؟ أولا صار كافرا، ثانيا ماذا حصل؟ انهدمت حسناته، ذهبت حسناته. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، صار كافر وانهدمت حسناته. والكافر إن كان أصليا أو مرتدا يخلد في جهنم خلودا أبديا، لكن شدة العذاب على حسب شدة الكفر. واضح؟ من حيث الخلود نيناتهم بيتخلدوا بجهنم، من حيث الخلود نيناتهم بيتخلدوا بجهنم إلى أبد الآباد، إلى غير نهاية. لكن واحد 100 سنة على الكفر ويدعو إلى الكفر ويأمر بالكفر ويشجع على الكفر، واحد 100 سنة كان مسلم بس قبل ما يموت بساعة سب الصلاة ومات، صار كافر، أي الشخصين عذابهما أشد؟ اللي كان صار له 100 سنة على الكفر ويدعو إليه. مش كل الكفار في مرتبة واحدة في العذاب، بل بعضهم أشد عذابا من بعض، بعضهم أشد عذابا من بعض على حسب شدة الكفر وطول المدة التي كان عليها. وضحت المسألة؟ بعدين الله ماذا قال في القرآن؟ هنا انتبهوا، والخطاب لنا، الخطاب للمسلمين. ومن يرتد منكم عن دينه،
معناته في ناس بيكونوا مسلمين وبيرتدوا، وبالردة قطع الإسلام، بالردة صار كافرا، خرج من الإسلام. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. لو كان موزع جبالا من ذهب على الفقراء انهدمت، لو كان مطعم كل فقراء الأرض وكل أيتام وأرامل الأرض 100 سنة مطعميهن ثم ارتد انهدمت حسناته، لو كان عامل 1,000,000 صدقة جارية، لو كان عامل 1,000,000 صدقة جارية بالردة انهدمت، محقت، ذهبت، ذهبت. لو كان معمر 1,000,000,000 مسجد و 1,000,000,000 دار أيتام و 700,000,000,000 سبيل، بعدين ارتد كله محقة، انهدم. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظوا الكلام هون عن مين؟ عن المرتدين. يعني حكمه حكم سائر الكافرين من حيث التخليد في جهنم إلى أبد الآباد. لو هذا اسمه محمد ابن أحمد ابن محمود ابن علي ابن خالد ابن سليمان ابن عبد الرحمن لا ينفعه، إذا كان كفر لا ينفعه. لو كان هذا بيو شيخ وجده ولي ما بينفعه. لو كان هو من ذرية نبي ومات على الكفر لا ينفعه. الله ماذا أخبرنا عن ما كان من أمر كنعان؟ مين كنعان؟ ابن مين؟ نوح النبي الرسول. نوح عليه الصلاة والسلام نبي الرسول، ابن كنعان مات كافر. قال الله عز وجل إخبارا عن ما حصل بينهما بين نوح وابنه، قال: يا بني اركم معنا. اركم أصلها اركب. شو يعني اركم معنا؟ مش يعني أنت وكافر تعال طلع معنا بالسفينة، لا. قال: يا بني اركم معنا، يعني أسلم واركب معنا. مش يعني أنت وكافر تعال طلع معنا بالسفينة، لا، معناه أسلم، آمن، ادخل في الإسلام، اترك الكفر، اخرج من الكفر وتعال اركب معنا. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال كنعان؟ ماذا قال كنعان؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شو رد عليه سيدنا نوح؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مين فكان من المغرقين؟ كنعان، مع أنه بي نبي رسول من أولي العزم، بي نبي رسول من أولي العزم، وابنه اللي هو كنعان مات كافر، مات كافرا يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. نوح عليه الصلاة والسلام صنع السفينة بأمر من الله. نوح صنع تلك السفينة بأمر من الله عز وجل. قال بعض علماء التواريخ إنه بنى تلك السفينة من شجرة واحدة، كانت هذه الشجرة نبتت يوم مولد نوح، فكانت شجرة عظيمة جدا. لما بنى هذه الشجرة الكفار المشركين عباد الأصنام والأوثان شو يعملوا؟ يستهزئون به، يسخرون منه والعياذ بالله. ماذا قال لهم نوح؟ إن كنتم تسخرون منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وين الأمر يا أخوانا؟ شو اللي حصل؟ عم بيصنع السفينة في مكان ليس فيه بحر. عم بيتعجبوا إنه سفينة على اليابسة، ليش عم بيعمل سفينة؟ انتهى من صنع السفينة، أمره الله أن يركب فيها هو والذين آمنوا معه، هو ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. على القول الأكثر 80 شخص. سبق أن قلت قبل الآن هذه مسألة خلافية من حيث العدد، يعني بعضهم قال 80 وهذا القول الأكثر، بعضهم قال أقل من ذلك بكثير. خلينا نقول على القول الأكثر 80 شخص. هؤلاء الذين طلعوا مع نوح في السفينة كانوا مسلمين. ومين طلع معه؟ أولاده الثلاثة حام وسام ويافث، حام وسام ويافث وزوجاتهم. زوجات هؤلاء الثلاثة كنا مسلمات، يعني زوجات أولاد نوح الثلاثة كمان كانوا مسلمات، طلعوا معهم بالسفينة. وأخذ من البهائم من كل زوجين اثنين كي لا ينقرضوا، وطلع نوح في السفينة. ثم حصل الذي ذكرنا بينه وبين كنعان، وأمر الله عز وجل الأرض فتشققت الأرض، تشققت وصار الماء ينبع منها كأمثال الجبال. تخيل أنت حجم جبل، مياه تخرج من الأرض بحجم الجبال. بقي 40 يوم المي يطلع من الأرض، إلى أن عم وجه المعمورة، وكان ذلك لحكمة عظيمة. شو هي؟ لأن الماء الذي سينزل من السماء النقطة الواحدة كالجبل، فلو نزل هذا الماء مع غلظ الحجم وضخامة وثقل الماء مع بعد المسافة ونزل مباشرة على الأرض لحطمها، لخربت الأرض. فكانت الحكمة أن ينزل الماء على الماء كي لا تخرب الأرض، كانت الحكمة أن ينزل ماء السماء على ماء الأرض كما قال الله في القرآن فالتقى الماء على أمر قد قدر. إذن على أمر قدر، فهذا الأمر حكمة عظيمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه عالم أن هؤلاء الذين في السفينة سينزلون منها وسيعيشون على هذه الأرض، وسيصير لأولاد نوح ذرية، ثم يكثر البشر من جديد، فلم تخرب الأرض بهذا الماء الذي نزل. بقيت السفينة 6 أشهر تدور فيهم وهم فيها في تلك الأمواج التي كانت كالجبال. أليس الله يقول عنها تجري بأعيننا يعني بحفظنا، تجري بأعيننا يعني بحفظنا لها. اسمعوا يا أخوانا، هذا الماء الطوفان الذي حصل ابتلع الكافرين وغطى وجه الأرض حتى إن الكعبة الشريفة انهدمت. وذهبت هذه السفينة وهم فيها، صارت تعمل بهم مناسك الحج، وهم فيها صارت تعمل بهم مناسك الحج. ذهبت إلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى منى، ثم جاءت إلى مكة السفينة وهم فيها، صارت تطوف حول مكان الكعبة. ليش حول مكان الكعبة؟ لأنه قلنا انهدمت. طيب إذا كان الجدران نقضت انهدمت، تبقى تقدر تطوف هناك؟ الحكم حكم كعبة، يعني هذا المكان، هذه البقعة حكمها كعبة إلى السماء السابعة، إلى الأرض السابعة. كيف اللي قاعدين بالبنايات المرتفعة في مكة أو خارج مكة، اللي قاعد بالطابق 60 و70 و100 و200، إلى أين يتجه؟ إلى ما يساند جهة الكعبة، مش بيصلي هيك نزول، لا، يصلي إلى مكان يساند جهة الكعبة. كيف اللي بالطيارة بيصلي؟ هو من حيث المسافة أعلى من الكعبة، ما هيك؟ لكن هذا مكان الكعبة حكمه حكم الكعبة إلى السماء السابعة، فصارت تطوف بهم هناك. ثم بعدما أهلك الله الكافرين، ومما ورد أن المرأة الكافرة كانت تأخذ ولدها وتهرب به إلى الجبل فيلحقها الماء، الماء يلحقها يدركها، تصل إلى رأس الجبل يدركها الماء، تقف وترفع ولدها على يديها يبلعها الماء، تقف وترفع يديها ثم تحاول أن ترفع بساقيها فيبلعها الماء ومعها الولد. لماذا؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا عليهم نوح، دعا عليهم فاستجاب الله له، أهلكهم الله ودمرهم. وبعدما أهلك الله الكافرين ماذا حصل؟ هذه الأرض أمرت أن تبتلع الماء، نقص بسبب أن الأرض صارت تبتلع هذا الماء، فنقص عما كان عليه. لما نقص الماء أين طلعت السفينة؟ على رأس جبل الجودي، وهذا الجبل هو في أرض العراق، هذا الجبل في أرض العراق. ثم نزل هؤلاء من السفينة، والذين كانوا مع نوح لم يعقبوا ذرية إلا أولاده الثلاثة. فهذا البشر كله اليوم من ذرية أولاد نوح. لذلك ورد في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة فيقول اذهبوا إلى نوح إلى أبيكم بعد أبيكم، بعد آدم يعني. فالحاصل أن الذين كانوا في السفينة كانوا مؤمنين، لذلك قول نوح، قول نوح لكنعان اركم معنا يعني أسلم، يعني آمن، مش يعني أنت وكافر تعطلع معنا، لا، لأنه ظن نوح عليه السلام ظن أن كنعان قد يسلم قد يؤمن، ظن أنه قد يكون من أهله الذين وعده الله أن ينجيهم. لكن لما رفض كنعان الإسلام ومات على الكفر، عرف نوح أن كنعان ليس في أهله الذين وعده الله تعالى بنجاتهم. فإذا هؤلاء كانوا مع نوح، منهم من كفر ومنهم من أولاده وهو كنعان، ونوح النبي الرسول. فماذا ينفعه يوم القيامة مع كونه من أبناء الأنبياء؟ هل يخلصه من النار؟ لا. هل يخرجه من جهنم؟ لا. هل يشفع له نوح؟ لا. وهكذا والد إبراهيم، هكذا آزر، كما قال الله في القرآن. لاحظوا هون أعطينا مثال عن ابن نبي، في مسألة نوح وكنعان، الآن في مسألة إبراهيم نبي وبيه، نبي وبيه وهو آزر. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال ابن عباس: الأواه الكثير التضرع إلى الله، مش يعني كان يذكر بآه آه 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 أهن أهن، لا هذا منه ذكر هذا. إذن شو معنى في ما جاء في الآية في قول الله عز وجل لأواه، يعني كثير التضرع إلى الله، هكذا فسرها ابن عباس، هكذا فسرها ابن عباس. إذن انتبهوا، شو يعني وما كان استغفار إبراهيم لأبيه؟ هون ليس معنى الاستغفار قول اللهم اغفر لأبي باللسان، لا بدكم تنتبهوا، ليس معنى الاستغفار هنا ربي اغفر لأبي ربي اغفر لأبي ربي اغفر لأبي، لا. شو معنى الاستغفار هنا؟ ما معنى الاستغفار هنا؟ هو أن يطلب له الهداية من الله ليسلم فيغفر له بالإسلام. شو الدليل؟ قل للذين كفروا، قرآن، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا، عن أي شيء؟ عن كفرهم، والانتهاء عن الكفر كيف يكون؟ بالإسلام. طيب بزمن إبراهيم كيف كانت الشهادة؟ لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، هكذا كان الدخول في الإسلام. إذن لاحظ، قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم، والانتهاء عن الكفر لا يكون إلا بالدخول في الإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فشو بيكون معنى الآية؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، الدعاء له بالهداية ليسلم فيغفر له بالإسلام. وهكذا ما جاء في قول الله عز وجل عما كان من قول نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شو يعني فقلت استغفروا ربكم؟ أي اطلبوا منه أن يغفر لكم بدخولكم في الإسلام. هذا معنى قول نوح لقومه، مش يعني أنتم مشركين كفار وأنتم على الكفر قولوا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا، لا، ليس هكذا الدخول في الإسلام. الدخول في الإسلام في زمن نوح بقول لا إله إلا الله نوح رسول الله. طيب شو معنى قول نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم؟ اطلبوا منه أن يغفر لكم بدخولكم بالإسلام، هذا معنى فقلت استغفروا ربكم، واضح؟ وهذا أيضا معنى ما ورد في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو يحتضر، من عمه؟ أبو طالب. شو قال له الرسول؟ اسمعوا: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. شو يعني؟ سأبقى أدعو لك بالهداية لتدخل في الإسلام ليغفر لك بالإسلام ما لم أنه عنك، سأبقى أدعو لك بهذا الدعاء أن تسلم ليغفر لك ما لم أنه عنك. شو يعني ما لم أنه عنك؟ ما لم ينزل علي الوحي بأنك تموت على الكفر، فإن أخبرني الوحي بأنك تموت على الكفر أتوقف عن الدعاء لك بالإسلام، لأنه إذا أعلمه الله أنه لن يسلم فلا معنى للدعاء له بالإسلام بعد ذلك، وهذا عبث، والنبي محفوظ من العبث. تقدير الله أزلي وعلم الله أزلي، فإن أوحى الله لنبيه أن عمه يموت على الكفر ما بقى بيدعي له بالإسلام؟ شو معنى أنه يخبر بالوحي أنه حيموت كافر ويبقى يدعي له يدعو له بالإسلام؟ لا، لا يحصل، هذا لا يحصل، والنبي محفوظ من هذا. اسمع معي، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أي سأبقى أطلب لك من ربي أن يهديك للإسلام، فبالإسلام يغفر لك إلا إن أخبرني الوحي أنك تموت على الكفر، فعند ذلك أتوقف عن الدعاء لك بالهداية. وضح المعنى؟ وأما ما جاء في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت له الهداية، النبي كان يحب لعمه أن يهتدي، بس مش كان يحب عمه، النبي لا يحب الكفار، لا يحبه لشخصه لأنه على غير الإسلام. طيب شو معنى إنك لا تهدي من أحببت له الهداية؟ النبي كان يحب له أن يهتدي، هذا معنى الآية، هذا معنى الآية. هلا بعض الناس بيجي بيقول لك بس هو مات مسلم، قل له ما صحيح. شو الدليل؟ قال الله عز وجل في القرآن الكريم وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال ابن عباس نزلت في عم النبي، مين ابن عباس؟ مين ابن عباس؟ يعني ابن خيو، يعني ابن خيو لمين؟ لأبو طالب. قال نزلت في عم النبي، في أبي طالب. واسمعوا معي، مما يقطع ويؤكد بأنه لم يسلم في صحيح البخاري ماذا ورد؟ وكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب. شو يعني على غير الإسلام؟ عبد المطلب كان على الجاهلية، ما هيك؟ معناته ما كان على الإسلام، معناته أبو طالب ما أسلم، لأنه لو أسلم ما بيقول أنا على ملة عبد المطلب، لو أسلم لا يقول أنا على ملة عبد المطلب، كان قال أنا على ملة محمد، كان قال أنا على ملة الإسلام. واسمع وانتبه، في سنن أبي داود، في سنن أبي داود شرح لما ورد في البخاري، في البخاري شو اللي ورد؟ إن عمك الضال، بعض الناس بيحاولوا يأولوها، يعني بعض الناس يحاول أن يؤول كلمة الضال في البخاري. طيب في سنن أبي داود ماذا ورد؟ إن عمك الكافر، إن عمك الشيخ الكافر. مين اللي عم يحكي؟ علي بن أبي طالب، يعني ابنه علي يتكلم، إجا عند الرسول عم بيقول له إن عمك الشيخ الكافر قد مات. قال اذهب فواره. علي عم بيقول له للنبي، عم بيه عن أبي طالب، إن عمك الشيخ الكافر، ما هو أرحم بأبيه منا؟ علي أرحم بأبيه منا أم لا؟ مش كان يحب له الهداية والإسلام؟ طيب لو أسلم كان بيقول عنه كافر؟ هذا الذي في البخاري وفي سنن أبي داود. بعدين اسمع معي، تربية اليتيم عمل حسن أم لا؟ وكفالة اليتيم عمل صالح أم لا؟ والعمل الصالح الحسن شرط قبوله عند الله ما هو؟ الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا شرطه الإسلام. وأبو طالب قال: أنا على ملة عبد المطلب، ما قال أنا على الإسلام. إذن فهمنا الآن ما معنى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، شو يعني الدعاء له بالإسلام ليغفر له بدخوله في الإسلام، وقول نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، اطلبوا منه أن يغفر لكم بدخولكم في الإسلام. وهكذا قول النبي لعمه: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أي أطلب لك من الله أن يهديك للإسلام فيغفر لك بالإسلام ما لم ينزل علي الوحي ويخبرني بأنك تموت على الكفر، فعند ذلك أتوقف عن الدعاء لك بالهداية. هذا معنى الآيتين والحديث. من هون لوين بدنا نوصل؟ أنك لا تقول لمن كفر قل أستغفر الله، تقول له تشهد. لا تقول، ولا تقول لمن سمعتموه كفر قل أستغفر الله، بل يقال له تشهد. باب الإسلام شو؟ الشهادتين، أي مش قول أستغفر الله. فالذي وقع في الكفر لا يقال له قل أستغفر الله. شو الدليل؟ شو الدليل؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا وأن محمد رسول الله. شو الدليل؟ إنهم كانوا، هذه آية، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يعني دعوة غير المسلمين للإسلام بالشهادتين، مش بقول أستغفر الله، ليس بقول أستغفر الله. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان، رواه أحمد وابن حبان من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، قال: جاء مشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن عبد المطلب كان خيرا منك لقومه. هذا الكلام كفر. قال: كان يطعمهم السنام والكبد وأنت تنحرهم. شو يعني؟ هذا المشرك إجا عند الرسول عم بيقول له: جدك كان أفضل منك لقومه، كان يطعمهم السنام. شو هو السنام؟ هذه كتلة اللحم التي على ظهر الجمل، هذا لذيذ جدا. كان يطعمهم السنام، هذه عبارة عن شو؟ كان ينحر ويطعم، ينحر ويطعم الناس. والكبد شو يعني؟ كناية عن الذبح، البقر والغنم. يعني الكبد يلي اليوم بالعامية بيسموها السودة، يعني هذه كناية كمان عن الذبح. يعني كان ينحر ويذبح، لأن السنة الأصل السنة في الإبل هو النحر، لكن لو ذبح ذبحا يجوز ويصح، لكن السنة في الإبل هو النحر، وفي البقر والغنم الذبح. طيب إن نحرت الغنم وإن نحرت الأبقار يجوز ويصح، لكن السنة في الإبل هو النحر، وفي الغنم والبقر هو الذبح. فهذه عبارة عن أنه كان يذبح الذبائح ويطعم الناس. شو قال له؟ وأنت تنحرهم، يعني تقتلهم في الجهاد. وهذا الكلام كفر، لأنه عم بيقول له للنبي: إن جدك عبد المطلب كان خيرا منك لقومه. كيف يقال عن واحد مثل عبد المطلب أفضل من محمد؟ حاشا، أعوذ بالله. ذاك لو كان من أهل الفترة، لو كان من أهل الفترة لا يقال إنه أفضل من محمد، أعوذ بالله. اسمعوا يا أخواننا، فرد الرسول عليه بما شاء الله له من القول، ثم قال الرجل بعد مشرك: يا محمد علمني ماذا أقول. مش يأسلم، هو ما بده يأسلم، بده دعاء بدون ما يأسلم. قال له: علمني ماذا أقول. قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. وهذه الكلمة يستطيع المسلم أن يعلمها للكافر، لأن هذا ليس من نوع قراءة القرآن والأذكار والعبادات التي قد يتوهم منها الكافر أنه له ثواب عليها. لاحظوا: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، وفي لفظ على أرشد أمري. ذهب الرجل ولا بعد كافر، فهداه الله للإسلام. هداه الله للإسلام، هو عند الرسول ما أسلم، علمه الرسول هذه الكلمة ولا انصرف الرجل، هداه الله للإسلام، تشهد، نطق بالشهادتين، دخل في الإسلام. اسمعوا، رجع إلى الرسول قال: يا رسول الله، أول مرة شو قال؟ يا محمد. قال: يا رسول الله، جئتك وكنت لم أسلم، فقلت لك علمني ماذا أقول، فقلت: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، وجئتك الآن وقد أسلمت، أنا الآن مسلم، ماذا تعلمني؟ اسمعوا. قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري واغفر لي ذنبي. متى علمه أن يقول أستغفر الله؟ بعد الإسلام. هذا الدليل، علمه أن يقول أستغفر الله بعد الإسلام، بعد الشهادتين، بعد الدخول في الإسلام. أما هو على الكفر ما قال له: قل رب اغفر لي ذنبي، قال له: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. متى زاد له واغفر لي ذنبي؟ بعد الإسلام. هذا الدليل، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.
ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه المحاضرة الدينية الهادفة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.